أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفهوم الاستثناء. في الجلسة الماضية تحدثنا عن مفهوم الغاية، مثاله كان جملة صم إلى الليل، فإن إلى أداة للغاية والغاية هي الليل. طبعا خليني ألفت لكم نظركم لنقطة، لأن السيد الشهيد لم يتعرض لها في الحلقات، وهي محل كلام عند الأصوليين. هلأ ناس الشيخ المظفر إذا متعرض له ولا لا، يمكن متعرض له، بالكفاية متعرضين لهذا البحث. أيضا العلماء ببحث الخارج متعرضين في بحث مش مرتبط بمفهوم الغاية، مرتبط بالمنطوق، وهو أن هل الغاية داخلة في المغية أو خارجة عن المغية. يعني لنفترض قال المولى سر من النجف إلى كربلاء، كربلاء إلى أوله أم إلى آخرها؟ إذا قلنا السير إلى كربلاء بمعنى إلى آخرها، معناتها الغاية داخلة في المغية، فالحكم يرتفع عندما تنتهي كربلاء. أما إذا قلنا الغاية ليست داخلة في المغية، معناتها السير وهو المغية ينتهي إلى أول الغاية، فالغاية ليست داخلة في المغية، فالسير لا يشمل كربلاء. هذا بحث موجود عند العلماء بعلم الأصول. السيد الشهيد لم يعيره أهمية لأنه مرتبط بالمنطوق. الآن مع غض النظر الغاية داخلة في المغية أم ليست داخلة في المغية، ما نحسمه في المنطوق، بالنهاية نسأل ما بعد هذه، ما بعد عندما يرتفع الحكم، هل يرتفع الطبيعي أم شخص الحكم؟ إذا بحثنا السابق اللي بحثناه فيما يرتبط بالمفهوم جيد يتم، بس طبعا بعد حسم ماذا؟ بعد حسم المنطوق. إذن إن قلنا الغاية داخلة في المغية، فبالحقيقة بيصير بالمثال هل يرتفع طبيعي السير بعد كربلاء؟ وإذا قلنا الغاية ليست داخلة في المغية، فالكلام هل يرتفع طبيعي السير من أول كربلاء؟ فإذا نعم إلى أثر في المفهوم، لكن أثره في المفهوم فرع حسم المنطوق. جيد، هذه فيما يرتبط بمفهوم الغاية. ذكرنا في الجلسة الماضية بأن لنقول أن للجملة الغاية، جملة الغاية مفهوم أم لا؟ ماذا؟ لأنه سيد الشهيد لماذا أكرر؟ لأنه الكلام في الاستثناء يعطفه على الكلام في الغاية حرفا بحرف، حرفا بحرف. لذا لحنذكر شو قلنا في الغاية، بنحكي كلمتين في الاستثناء وأسألكم الدعاء. اليوم درسنا صغير جيد. بمفهوم الغاية قلنا لابد أن نترجم النسبة الغائية إلى مفهوم اسمي، إلى معنى اسمي. وإذا ترجمناه إلى معنى اسمي أو بشكل أولي بدوي، يمكن أن نترجمه بشكلين. جملة صم إلى الليل يمكن أن نترجمها على نحو المفهوم الاسمي فيه كلمة غاية، أن نقول وجوب الصوم مغية بالليل، ويمكن أن نقول هكذا جعل الشارع وجوب الصوم المغية بالليل. وقال السيد الشهيد في الجلسة الماضية ولا حاجة للإعادة اليوم أبدا، لأن في الجملة الأولى يجري الإطلاق في الوجوب، لأنه يكون نظير الربا حرام، بخلاف الجملة الثانية لا يجري الإطلاق في الوجوب، والإطلاق هو الذي يثبت عندنا ويثبت لنا بأن الحكم هو الطبيعي. فقهرا إن كانت صم إلى الليل موازية بحسب المعنى الاسمي للجملة الأولى، فسيكون المغية هو طبيعي الحكم، سيثبت المفهوم، وليس الأمر كذلك فيما لو كان موازية للجملة الثانية. ثم قال السيد الشهيد أنا أستظهر أنها موازية للجملة الثانية، لأنه ماذا تعني جملة صم إلى الليل؟ عبر هذا التعبير في الجلسة الماضية، في الجلسة الماضية يعني قريته على السريع، ولكن حصيلة التعبير ما هو؟ أن المولى في عالم الثبوت في قلبه جعل وجوب صوم إلى الليل، ثم أنشأه بعالم الإبراز والإنشاء والإثبات. يعني حصل أمرين، يقول الذي نستظهره من جملة صوم إلى الليل ما هو؟ نستظهر هكذا أن المولى في عالم الثبوت جعل وجوب صوم مغيى إلى الليل وأبرزه بالكلام. هذا نظير لما بتوقف بتقول لابنك ادرس الدرس، ادرس الدرس مثلا. شو بنفهم منه مثلا؟ أنه في عالم الثبوت في القلب حصل هناك اعتبار لعبر عنه سيد الشهيد بالحلقة الثانية بأولها، عالم الثبوت ثلاث مراحل، ملاك وإرادة صح؟ وجعل، هذا هو الجعل، الجعل بيصير بعالم الثبوت، يجعل وجوب ثم بعالم الإبراز ينشئه. العبارة في الجلسة الماضية بس بقراها مرة أخي يعني مرة تانية، قال إذ، ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني للأول، لماذا؟ قال إذ يفهم منها، يفهم ماذا؟ أمرا، يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا. هذه مرتبطة بعالم الجعل بعالم الثبوت التي هي المرحلة الثالثة بتعبيرات السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، طبعا بالحلقة الثانية عفوا، بس إذا بتتذكروا بتعبيرات الحلقة الثالثة شو كان العنصر الثالث في عالم الثبوت؟ مصب حق الطاعة، إذا بتتذكر، والذي قال بأن الاعتبار يكشف عن مصب حق الطاعة. ذكرين هالشيء ولا لا؟ كأنه مارق على راسنا هيك، تتذكروا؟ وكان تعبير دقيق على فكرة والتفات كتير حلو، بمعنى أن المولى لا بأس، المولى قد يرى الملاك في شيء ويريد هذا الشيء، ولكن لا يصب الحكم على نفس الشيء، إنما يصب الحكم مثاله مثلا على مقدماته. وكان المثال اللي ذكره السيد الهاشمي بتعليقته على هذا الكتاب مثال الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، الملاك أن ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر، ويريد المولى الانتهاء أن ينتهي العبد عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يأمر بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إنما يأمر بالصلاة التي هي مقدمة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فالانتهاء عن الفحشاء والمنكر ليست مشغولة به الذمة، بل اشتغلت بمقدمته طبعا. والمقدمة ممكن توصل، ممكن توصل وممكن أن لا توصل، لأنه هيدي المقدمة على نحو الاقتضاء، ممكن تبتلى بموانع، فالصلاة حامل الاقتضاء الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن توصل إلى يعني تصل إلى العلية التامة إن لم تبتلي بموانع، ومن الموانع المعاصي. هلأ لماذا؟ لأن المولى هو أخبر، يعني هذا بشأنه لأنه مولى. فإذا مع غض النظر عن هذا التفصيل، إذا نرجع إلى بحثنا، بالنسبة لبحثنا المولى في عالم الثبوت يجعل، هلأ مع غض النظر عن ماذا يجعل، على نفس ما فيه ملاك أو على مقدمته، هذا ما بهمنا الآن، هذا تكلمنا به سابقا. المولى جعل ثم قال ماذا؟ وإبرازه بذلك الخطاب. هو أمران، الأمر الأول في عالم الجعل، الأمر الثاني إبراز، ليس عطف تفسير، إبرازه بذلك الخطاب، يعني عالم الإثبات، هذه الجملة التي ينشئها. جيد، انتهينا من بحث مفهوم الغاية، نأتي إلى بحث جملة الاستثناء. أكرم الفقراء إلا الفساق، أكرم الفقراء إلا الفساق، الكلام فيها كالكلام في مفهوم الغاية حرفا بحرف، يعني الركن الأول، يعني ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء متحقق في جملة الاستثناء. أصلا هذا معنى جملة الاستثناء، معناه أن الحكم الثابت للمستثنى منه لا يشمل المستثنى. أكرم الفقراء إلا الفساق، ماذا يعني؟ يعني الفساق استثنوا، استثنوا من ماذا؟ الفساق استثنى من الفقراء الذين يجب إكرامه، فالفقير الفاسق يعني الحكم لا يشمله. إذا الحكم وهو وجوب الإكرام ملازم للفقير ومعلق ومرتبط بعدم كونه فاسقا، فإذا ثبت الفسق ارتفع الحكم. إذا الركن الأول من أركان ضابط المفهوم متحقق في البقام بلا إشكال، أصلا هذا معنى الاستثناء. فإذا الكلام، كل الكلام ماذا؟ لمعرفة أن هذا الحكم هل هو طبيعي الحكم أم شخص الحكم. يقول السيد الشهيد كما تحدثنا في مفهوم الغاية، نترجم جملة الاستثناء الذي هو مستفاد من المعنى الحرفي ببركة إلا إلى مفهوم اسمي. يقول يمكن أن نترجمها بنحو أكرم الفقراء إلا الفساق، يمكن أن نترجمها بالشكل الأول، وجوب إكرام الفقراء مستثنى منه ماذا؟ الفساق، ويمكن أن نترجمه بطريقة ثانية، جعل الشارع وجوب إكرام الفقراء المستثنى منه الكفار. يقول: وكما ذكرنا في بحث مفهوم الغاية، الجملة الأولى يجري في الإطلاق في الوجوب، فيثبت أن الوجوب هو الطبيعي ولا يجري الإطلاق في الوجوب في الجملة الثانية، يبقى الأمر مرتبط بعالم الإثبات. ماذا نستظهر من جملة أكرم الفقراء إلا الفساق؟ هل نستظهر أنها موازية للمعنى الأول الاسمي أم موازية للمعنى الثاني الاسمي؟ يقول: ولا شك أنها موازية للمعنى الثاني الاسمي. وكما ذكرنا في الجلسة الماضية، نضيف أيضا هنا تعبير صغير أضفناه سابقا على الجملة السابقة، بأنه حتى لو شككنا فإن المفهوم لا يثبت، يعني لا يثبت المفهوم إلا بعد استظهار بأن جملة الاستثناء موازية للمعنى الأول. فلو استظهرنا أنها موازية للمعنى الثاني، أو شككنا أنها موازية للمعنى الأول أم للمعنى الثانية، لا نستطيع أن نجري الإطلاق حينئذ. ففش عنا مطلب جديد صراحة. مفهوم الاستثناء هو نفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. ماذا يريد من هذه العبارة؟ يريد من هذه العبارة الإشارة إلى أن الركن الأول متحقق بلا إشكال. ولا شيء، نفس الشيء، نستطيع أن نستفيد حينئذ السالبة الجزئية. يعني ما تحدثنا عن مفهوم الوصف ومفهوم الغاية، نقول نفس الشيء. لو كان يجب إكرام كل الفقراء وكل الفساق، كل الفقراء الفساق وغير الفساق، حينئذ تلزم اللغوية. فإذا حذرا من اللغوية نلتزم بالسالبة الجزئية فقط، يعني رفع اليد عن اللغوية أكثر شيء يفيد السالبة الجزئية. هلا، ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه الركن الأول متحقق، فإنه لا شك في دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. الكلام في الركن الثاني، لكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، هذه الجملة، هذا المنطق، إذا حولناه إلى مفهوم اسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، وأن نقول أخرى ممكن نترجمها بهذه الطريقة الثانية: جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم، يعني لا يجري الإطلاق فيكون قهرا ما هو شخص الحكم، فالاستثناء من شخص الحكم، بينما في الجملة الأولى يجري الإطلاق فيكون الاستثناء من الطبيعي. يعني هو ذهب إلى اللازم، يعني هو مباشرة ذهب إلى اللازم، لأنه هذا تقدم في البحث السابق. إذا جرى الإطلاق في الأولى ثبت أنه الطبيعي، إذا ثبت أنه الطبيعي فالاستثناء من الطبيعي. في الجملة الثانية لا يجري الإطلاق فلا يثبت أنه طبيعي، فأقصى ما يستفاد أنه شخص الحكم، فالاستثناء قهرا من شخص الحكم. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم. كل هذا المطلب على نحو شو؟ عالم ثبوت، يعني يمكن هكذا ويمكن هكذا، على الأول مفهوم على الثانية لا يثبت. أما طيب الآن هلأ بدنا نأكل عناب، النتيجة لها مفهوم أم لا؟ توازي الجملة الأولى أم الثانية؟ قال: وهذا هو الأصح، يعني توازي الجملة الثانية كما مر في الغاية. انتهينا. أني أدري استعجلت بهذا البحث، لكنه ليش؟ لأنه مرتبط باللي قبل، ولا بدي عيد اللي قبل كله يعني. فإذا في شيء مش واضح لبعض الأخوة فليعذرونا، أكثر من هيك ما بنقدر نحكي. مفهوم الحصر، مفهوم الحصر، يقول السيد الشهيد: بلا إشكال من الجمل التي تدل على المفهوم، ما حدا يوجعنا راسنا، وكلا الركنين متوفرين في أداة الحصر بلا إشكال، كمان ما حدا يوجعنا راسنا. جيد، أصلا الحصر أول، لماذا؟ لأن الركن الأول متحقق بلا إشكال، لأن الحصر هذا معناه أن حكم قد حصر وارتبط بشيء، يعني فيما عدا هذا الشيء يرتفع هذا الحكم. فإذا الركن الأول الذي يفيد المفهوم. ما هو الركن الأول؟ الركن الأول الذي في المنطوق، الربط على النحو المعنى الذي يفيد الانتفاء عند الانتفاء، هذا موجود في جملة الحصر لأن الحصر هذا معنى جيد. والركن الثاني يقول أيضا بلا إشكال موجود، لأنه في الحصر محصر طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وبيناتنا هذا الكلام بيناتنا. وإلا لو كان الحصر مرتبط بشخص الحكم لكانت حتى جملة الغاية فيها حصر، لأنه شفنا بأنه فيها انتفاء عند الانتفاء، ولكانت جملة الاستثناء فيها حصر لأنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. إذن في الحصر، في جملة الحصر الركن الثاني متحقق بلا إشكال، لأن معنى الحصر هذا هو بأن الطبيعي الحكم حصر بأمر، فإذا ارتفع هذا الأمر هذا الطبيعي يرتفع، هذا معنى الحصر. ولذا بلا إشكال يقول السيد الشهيد ماذا؟ جملة الحصر تدل على المفهوم. ولنضرب مثال هذا يعيش بوجدان كل إنسان مسلم، حتى لو واحد يعني حتى لو كتار يمكن من بدايات دراستنا أو الناس العوام ما بتلتفت لهذا المثال بشكل واضح. قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد من أدوات الحصر الذي هو تقديم المفعول به على الفعل. فرق كبير أن تقول أن يقول الإنسان نعبدك وهنا أن نقول إياك نعبد. نعبدك تدل على فقط مدلول إيجابي، وهو أنه يا رب أنا بعبدك، ولكن ليس لها مدلول سلبي بأني لا أعبد غيرك. ولذا نعبدك تفرق من الأرض للسماء بينها وبين إياك بين إياك نعبد. نعبدك فقط تدل على أني أعبدك، ولا تنفي العبادة عن غيره، فلا تدل على التوحيد في العبادة الذي هو ركن من أركان التوحيد. وإذا إنسان نعوذ بالله عنده شرك في العبادة يخرج عن زمرة المسلمين، حتى لو كان عنده توحيد في الخالقية، حتى لو كان عنده توحيد في الربوبية، إذا أشرك في العبادة. نحن هاي مشكلتنا مع الوهابية، مشكلتنا مع الوهابية أنه هن بينسبوا لنا الشرك في العبادة. طبعا ممكن ينسبوا لنا شيء آخر الشرك في الربوبية، ولكن بشكل واضح أنه بيعتبروا لما نحن منروح على المقامات كأننا نشرك في العبادة، فإذا أشركنا في العبادة قهرا يخرج الإنسان عن زمرة المسلمين. فإذا بينما جملة إياك نعبد تتلع أمران، مدلول إيجابي وهو أني أعبدك، ومدلول سلبي لا أعبد غيرك. فإذا العبادة محصورة به تبارك وتعالى، فإذا ارتفع يعني في غيره تبارك وتعالى طبيعي العبادة يرتفع، لأن هذه العبادة الخاصة. مش أنه مثلا نعوذ بالله الله بعبده لنفترض بالصلاة غيره بعبده بالسجود، أبدا. طبيعي العبادة، هذا ما قصدنا بأنه طبيعي الحكم يرتفع عن غير ما حصر به، طبيعي العبادة ارتبط به تبارك وتعالى. ففي مورد غيره يعني غير الأمر الذي حصر به وهو الله، في غير الله عز وجل طبيعي العبادة يرتفع، فلا توجد عبادة لغيره. يعني هذا بشكل واضح. هلا لا بأس، هيك نكتة صغيرة من باب الهامش على الهامش أيضا، ولو كثيرا ما من مر عليها مرور الكرام المسلمين قاطبة وما ننتبه له. والسياق يساعد، حتى واحد يقول نحن بنعرف شيء ندرسه بالحوزة ما يسمى بالسياق. بعد إياك نعبد وإياك نستعين وردت كلمة، بعد إياك نعبد وردت كلمة صغيرة وهي وإياك نستعين، وبنفس السياق بتقديم المفعول به على الفعل المفيد للحصر، ومباشرة بعد التوحيد في العبادة. إياك نستعين على شو بتدل؟ بحسب اللغة العربية أيضا على التوحيد في الاستعانة. ولذا الإنسان واقعا هذا اللي احنا في باب الخطاب هذا اللي نخاطب فيه الله، أنه مش بس عندي توحيد في العبادة بل توحيد في الاستعانة. هلأ بالنسبة للتوحيد في العبادة عند المسلمين المطلب جدا واضح، من كبيرهم إلى صغيرهم حتى الأمي يعرف بأن الشرك في العبادة، فش عنا عبادة إلا لله. أعظم الأولياء أعظم الأنبياء والمعصومين صلوات الله عليهم لا نعبدهم، مش إنه نعبدهم بالتبع بالعرض، ما بعرف هيدي الاصطلاحات اللي ممكن ندرسها، هذه الاصطلاحات ما إلى محلهم. العبادة محصورة بالله تبارك وتعالى، صح؟ تعال الاستعانة التي هي في نفس السياق. هلا خرجت المطلب عن المطلب أنا شوي بس لا بأس، لأنه هي من الإشارات في القرآن الكريم الواضحة جدا بسورة الفاتحة. إياك نستعين يعني توحيد في الاستعانة. يعني إذا قلت لك تعال رحم الله والديك ساعدني شوي، عيني حتى أرفع هذه الطاولة، عيني في مكان ما، تنافي التوحيد في الاستعانة. هلأ بتقلي كيف؟ طبعا نحن نجري، هذا ما بيخل بالتوحيد، ولذا لم يجعل من نصاب التوحيد على ما أذكر حتى الشيخ مصباح الله يوجه له الخير بكتابه معارف القرآن ذكر توحيد في الاستعانة وقال ليس من مناصب من نصاب التوحيد. نصاب التوحيد بيشمل توحيد في الواجب الوجود، في الخالقية، في الربوبية، في العبادة، في عنا توحيد في شو؟ عنا توحيد واحدة من الأمور اللي بيذكرها التوحيد في الاستعانة والذي يدل عليه القرآن الكريم. يقول يعني إذا إنسان أشرك في التوحيد بالاستعانة لا يخرج عن زمرة المسلمين. نعم توحيد في الاستعانة، الاستعانة إلى مراتب أعلى مرتبة الاستعانة بالله هي التوحيد في الاستعانة، ومع ذلك نحن لا ننتبه إلى أنه إياك نستعين، يعني الله بده إيانا نوصل إلى مرتبة لا نستعين إلا به، وكل ما عضاه وصائت ليس يعني. فحتى إذا لجأت لخيه، إذا لجأت لشخص ليعيني، مش بمعنى هو اليعين، الله الذي يعين على يديه، فالله هو المعين. نظير مثلا من باب المثال، من هو الذي يزرع؟ نحن بنقول المزارع الفلاني والمزارع الفلاني، بينما الله عز وجل يقول بصورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هلا صح ليس من أسمائه الزارع، ولكن ينسب إلى الإنسان، يقول الإنسان فقط يحرث، ولكن أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، خصوصا في سياق أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالق. الله هو الخالق، الإنسان شغلته هذه العملية فقط ليس أنه بالحرث، الإنسان شغلته الحراثة فقط، أما الزرع لله. على أي حال هذا فيما يرتبط بإياك نستعين. سيد الشهيد
إياك نعبد بتضل على المطلب الأصولي شوي، إنه بتضل على الحصر. طيب معقول يعني بكمية ألف إنسان عربي عادة بيلتفتوا بالمنطوق وما عم يلتفتوا إنه إياك نعبد الحصر؟
طبعا وقت المدرسة بمدارس الراهبات وبالإنجيلية ومنمر إنجليزي بين بعض مش لح ننتبه، بينما لو كنا لسان عربي دارسين عن جد لغة عربية مش كل هالعالم. لذا نحن أمتين انتبهنا بعد مدرستنا اللغة العربية الصحيحة، هذا أولا. ثانيا لا 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 أبدا أبدا، لألك ليش أبدا مش هيك، لأنه هي اللغة العربية. شو هو العبارة، شو هو التركيب الذي له مدلولان، مدلول إيجابي ومدلول سلبي؟ شو واحدة من المدليل هي الحصر. ومما يدل على هذا الأمر مولانا الكريم أو يساعد عليه ما سيأتي في بحث الظواهر، الحجية للظهور في عصر النص وليس للظهور في زماننا. ولذا لو افترضنا نحن أصبحنا بظهورنا، واحدة من الأمور هذه تغيرت فيها، أدي بتغير 2% 3% أدي بدك، لنفترض مع غض النظر عن النسبة، لنفترض أنه واقعا نحن واقعا يعني مع غض النظر عن المثال، قد يقال أنه لأهل اللغة العربية وأساتذة اللغة واللي بيدرس اللغة العربية لا بيعرفوا مظبوط، أما الناس العادية ما بتعرف، لأنه مظبوط من أول ما نفوت على المدرسة بيدرسونا مع العربي جيد، بيدرسونا شو؟ بيدرسونا لغة تانية أجنبية، لدرجة أنه نبسط بأولادنا إذا بيغنوا بالإنجليزي ما بيغنوا بالعربي، وإذا بيحكوا إنجليزي ما بيحكوا بالعربي، وإذا بيقروا قصص إنجليزي وما بيقروا قرآن. هذه مشكلة. هلا ما غضنا، هلا انت عم تناقشني بالصغره بانه اداه الحصر تدل على الحصر ولا لا، نحن يعني تدل على مدلول سلبي ولا لا، يعني فعلا نحن الان عم ناخذ اصل موضوعي يعني مرتبط باللغه العربيه جيد كيف. فاذا ممكن واحد يجي لنفترض يدعي بانه لا تدل على الحصر، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ما بتدل على الحصر. ممكن شوف كيف كمان بدك تقول ألف بدك تكمل للياء، بدك تقول ألف بدك تكمل للياء. هذا بالمدرسة الصبي قال له استاذ قول ألف، قال له ما بدي قول ألف، قول ألف بس ألف، قال له ما بدي قول ألف. المهم بعته ورا بيه قالوا له ابنك عم بيقول عم نقول له قول ألف، ما بدي قول ألف. قال له طب قول ألف، ليش بدك قول ألف؟ قال له إذا قلت ألف بدي اللي يكمل للياء باء جيم للأخير، ما بدي من الأول قول ألف. نعم بقي شيء صغير مرتبط بالعبارة. سيد الشهيد بيضرب هذا المثال يقول من أدوات الحصر، فعلا البحث ما دخله بعلم يعني بعلم الأصول، بحث مرتبط بأدوات الحصر جيد. بيذكر مثال يقول كما لو جاء معنى عام، معنى عام جعلناه مبتدأ ومعنى خاص جعلناه خبر، يعني وقع محمول. طبعا هل هذا المعنى العام هو بضيف كلمة بقول وعرفة جيد؟ هلا هيدي عرفة مثل ما بيقول السيد علي أكبر ويبدو الحق معه، ما إلى دخل بالبحث، إلى دخل لأنه لا يمكن الابتداء بالنكرة إلا في حالات معينة جدا، فلذا يقول عرفة. إذا عام زائد عرفة، بس قلنا هيدي العرفة ما دخلها كتير ببحثنا. هاك الحال أحسن من هيك ما عنا اليوم. بيضرب مثال حتى فيش داعي. اب نو كا هي حقيقة العام هذا الابن، والكاف هو الذي أضيف إلى معرفة فسبب التعريف. ابنك محمد، هلا سيد الشهيد أضاف كلمة هو، ابنك محمد. هذه الجملة ابنك محمد شو بتفرق عن ما لو قلنا محمد هو ابنك؟ هذا البحث اللي بيذكره سيد الشهيد آخر شيء. محمد هو ابنك بلا إشكال لا تدل على الحصر، ممكن يكون عنده 10 أولاد، محمد واحد منهم، فإذا قلت له جزاك الله خير، فإذا قلت له محمد هو ابنك، محمد هو ابنك، لا تدل هذه الجملة على الحصر، إذ مجرد إخبار نخبر أن محمد حملنا عليه ابنك، ما في مانع يكون ماذا علي ابنك، حسن ابنك إلى آخره. بينما في الجملة الأولى عندما يقع العام مبتدأ وأخبر عنه بالخاص، يقول هذا التركيب مفيد للحصر. ابنك محمد يعني ما عندك ابن إلا محمد، وإلا إذا عنده ابن غير محمد غلط تقول ابنك محمد جيد. طبعا إلا بتعبيرات مجازية، يعني من باب لنفترض عنده واحد تاني مشيبه، شو بدنا نسميه لهذا التاني؟ زيد، ما فينا نقول عنه علي جيد. هذا نطلع يعني كأنه بدك تقول له كأنه هذا مش ابنك يا زلمة، فساعتها بتقول له ابنك محمد، إشارة إذن بيكون حصر، لكن حصر إضافي، يعني بالنسبة إلى ذاك كأن ذاك ليس بابنك، فإذا ما في مانع. فإذا يقول القاعدة إذا وضعنا العام مبتدأ ثم حملنا عليه الخاص، فهذا الخاص فهذا الخاص يكون قرينة على أن العام محصور بالخاص وأنه لا ابن له إلا محمد. هل شو النكتة سيدنا الشهيد؟ طريقة السيد الشهيد بحاول يبرز النكتة غير الفهم العرفي. يقول النكتة هي أنه يجب أن يصدق المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع. يعني مثلا نحن لما منقول الماء طاهر يجب أن يصدق الطهارة على كل ما يصدق عليه الماء. يعني بعبارة علمية مجرى الإطلاق في الماء بيشمل ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر، ماء 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 مش عارف شو، صح ولا لا؟ فالطهارة تحمل على كل هذه الأفراد، هذا معناه أنه يجب أن يصدق المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع، وهذا نحن نتعاطف فيه بحياتنا. العالم يجب إكرامه، نجر الإطلاق في العالم، عندي 100 عالم في الخارج، وجوب الإكرام يصدق على كل ما يصدق عليه العالم، فإذا هذا يجب هذا يجب هذا يجب إلى آخره. طيب إذا كانت هذه هي القاعدة تعال نطبقهم. لو أجرينا الإطلاق بابن، فإذا كل ما يصدق عليه ابن ينبغي أن يكون هو محمد، ففي الحقيقة حينئذ هذا لا يتم إلا إذا كان محمد محصور بمن؟ الابن محصور بمحمد. هذا حصيلة ما ذكره السيد الشهيد في مفهوم الحصر. يقول لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم، تدل صفة لجملة وليست خبر لأن خبر أن تدل على المفهوم، تدل على حصر صفة لجملة. يعني لا شك في أن كل جملة موصوفة بأنها تدل على حصر حكم بموضوع إيه؟ لا شك أنها ماذا؟ تدل على المفهوم، إيه؟ فصير تدل على المفهوم هي خبر أن. لأن لماذا؟ لأن كلا الركنين متحقق. الركن الأول لأن الحصر يستطمن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، جيد؟ بحسب مثال إياك نعبده، يعني يستطمن انتفاء الحكم وهو العبادة، هذا هو الحكم المحصور، عن غير الموضوع المحصور به، عن غير الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للركن الأول. الركن الثاني، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص. مش مثلا إياك نعبد بالدلعة أن المحصور نوع خاص من العبادة بالله، لكن لا مانع بأن تكون هناك عبادة أخرى. لماذا؟ لغير الله. أبدا، في غير الله ترتفع طبيعي العبادة، فإذا هذا معناه أن المرتفع الطبيعي. والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت الحكم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنه تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي. وضع. طيب شو بنسوي مثلا بقوله تعالى بأول سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين، خمس صفات الله، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحسنت. إنما المؤمنون صح حصر، لكنها مرتبة من الإيمان. إذا ذكرت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كلمة بتسمع آية من آيات، مش بس آية قرآنية، حتى لو بتشوف آية آفاقية، آية أنفسية، آية من آيات الله الكونية، زادتهم إيمانا. وإذن هول ورجيني على برا. إذن هي أداة حصر، ولكن تحت حصر مرتبة من المراتب الإيمان العليا متوقفة على هذه الأمور الخمسة مجتمعة، واحدة منهم ما تكون موجودة ليس في هذا المرتبة، وليس حصر لكل المراتب. طبعا هذه إلى قرائنا وإلى شواهدها. ومن أدواته، من أدوات الحصر، جعل العام بحسب مثالنا ابن موضوعا مع تعريفه، يعني مع إضافته للكاف. وقلنا النكتة التعريف هي مش لأجل إثبات المفهوم، إنما حتى يقول شو، حتى يصح الابتداء به. والخاص بحسب المثال محمد محمولا، فيقال ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك، فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك بهذه جملة ابنك هو محمد، لا يتأتى أن يصدق محمد على كل ما يصدق عليه الابن إلا ماذا؟ إلا إذا كان ابنه محصور بمحمد. ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص. هذا كله فيما يرتبط إلى الآن. كيف أصلنا علم الأصول؟ أصلنا علم الأصول هكذا، قلنا بداية بحسب تقسيم السيد الشهيد، بداية عندنا مباحث القطع. أول شيء نبحث القطع بالحكم. إذا ما عندنا قطع بالحكم لابد أن نبحث إما عندنا دليل يحكي الواقع وهو الأمارة، جيد، أو عبر عنه بالأصل المحرز، وإما عندنا دليل لا يحكي الواقع هو الأصل العملي. ثم قال دليل يحكي الواقع أصلا إما شرعي أو عقلي. الشرعي قال نبحث في ثلاث نقاط، تحديد دلالات الدليل، طبعا قال إما لفظي وإما غير لفظي، ثم قال البحث في الاثنين، في اللفظي وغير اللفظي، في ثلاث نقاط. النقطة الأولى تحديد دلالات الدليل، وهذا يقع في قسمين: تحديد دلالات الدليل اللفظي، هذا الذي انتهينا منه. عندنا بعد تحديد دلالات الدليل غير اللفظي، هذا ما سنبتدئ به. هذا كله في البحث الأول المرتبط بتحديد دلالات الدليل، له شقين لفظي وغير لفظي. بعد عندنا بحثان، من بعد ما ننتهي من هيدا بعد في بحثان: صورة الدليل، كيف يثبت بأن المولى قال أو فعل. هذا اللي نبحث إن شاء الله بالتواتر، ونبحث حجة خبر الواحد. البحث الأخير يكون في الظواهر، يعني هل ظواهر كلمات المولى، هل ظواهر أفعال المولى حجة أم ليست بحجة. هذا ترتيب البحث. إذن إذ نحن إلى الآن بحسب علم الأصول انتهينا من دلالات الدليل اللفظي، دلالات الدليل، عليكم السلام ورحمة الله، دلالات الدليل غير اللفظي. دلالة الدليل غير اللفظي إما هو فعل المعصوم صلوات الله عليه، أو تقرير المعصوم، لأننا نعلم بأن السنة عبارة عن ماذا؟ إما قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. بداية نبحث عن الفعل في هذا المقطع الأول، وعمدة البحث تقدم في الحلقة الثانية. فقط هنا يشير إلى شغل مطلب صغير جدا. نحن عندنا فعل من أفعال المعصوم، إذا عمل المعصوم فعل، أول نقطة، إذا كان في قرينة معينة تحدد دلالة الفعل نتبع القرينة. لنفترض قام قال لهم: ألا تريدون أن أعلمكم الصلاة الكاملة بواجباتها ومستحباتها، ثم قام وصلى، فواضح في قرينة على أنه يريد أن يبين المرتبة العليا من الصلاة الواجبة لكل أجزاء الواجبة والأمور المستحبة. فإذا في قرينة معينة فنتبع القرينة على حسب ما تدل. طب إذا لم تكن هناك قرينة معينة، يقول هناك دلالات أشرنا لها بالحلقة الثانية، مثلا صدور فعل من المعصوم دليل على عدم حرمته بمقتضى عصمته، فإذا فعل فعل معين أي فعل، هذا الفعل ليس بحرام لأنه معصوم. إذا ترك أمر معناه هذا الأمر ليس بواجب. لماذا؟ لنفس النكتة، أنه ليس بمعصوم. إلى الآن انتهينا. ممكن أن إذا فعل فعل معين مرتبط بعبادة فليس فقط يدل على عدم الحرمة، بل يدل على رجحان. لنفترض الإمام مش وقت صلاة 9 الصبح مثلا، دخل إلى المسجد، مجرد ما فتح المسجد وقف كبر، فيعلم بأنه صلاة ركعتين مستحبة. لماذا العبادة؟ لأن العبادة مساوقة للمرجحية، لا يمكن أن تكون عبادة ولا تكون عفوا مساوقة للرجحان، محظرة مساوقة للرجحان. فإذا لا يمكن أن تكون عبادة من دون أن تكون راجحة شرعا. فإذا لا يستفاد فقط أنه ليس بحرام، بل يستفاد أنه مستحب. هناك بعض الأمور الصغيرة ذكرها في الحلقة الثانية راجعوها. قال: كما لو كرر المعصوم فعل لا يقتضيه الطبع لعقلائي. جيد. فلو فرضنا مثلا الإمام كل ما بده يقف يصلي بفك الحنك، من باب المثال بفك حنك العمامة وبنزله من شو اسمه حنك، لأنه بينزل من تحت الحنك. فتكرار هذا الفعل وهو على خلاف الأمر العقلائي يعلم بأنه ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على الإثم. أو مثلا كلما أراد أن يدخل المسجد يراعي الدخول باليمنى والخروج باليسرى، بعكس مثلا الدخول إلى بيت الخلاء فإنه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. فإذا لاحظنا أن المعصوم يواظب على هذا العمل وليس من طأب دأب العقلاء المواظبة على، لأنه بيهتم عادة العقلاء بأي وحدة بده باليمين أم بالشمال، فإذا المواظبة على بعض الأمور تكشف عن رجحان هذا الفعل إذا تكرر من المعصوم. الخلاصة: هذه أمور تقدمت في الحلقة الثانية لها دلالات تتحدد به على أساسها. نعم، بالحلقة الثانية أشار إلى مطلب لطيف وجذر عقائدي. قال: هل صدور الفعل من المعصوم يدل على عدم الكراهة؟ ذكرت 3 احتمالات. ممكن يدل على عدم الكراهة مطلقا حتى لو المعصوم عمله مرة، ممكن يدل على عدم الكراهة فقط في صورة التكرار، وممكن أن يقال لا يدل على عدم الكراهة أصلا، لأنه هتلت أراء مرتبطة به: هل المعصوم يفعل المكروه أم لا؟ إذا قلنا لا يفعل المكروه أصلا، فإذا من أول مرة بيعمل نستدل عدم الكراهة. وممكن أن يقال يفعل المكروه لكن بشرط عدم التكرار، ويمكن أن يقال يفعل المكروه حتى لو كان مكرر. بقي أمر صغير: إذا فعل المعصوم فعل معين نستطيع أن نستفيد منه الحكم، لكن الفعل كما درسنا هون رح ندرس بعلم الأصول وتصبح قاعدة عامة، الفعل لا لسان له، ليس كالألفاظ. الألفاظ لها لسان تستطيع أن تتمسك بإطلاقها. إذا قال المعصوم أكرم العالم فيك تتمسك بالإطلاق، إذا قال اقرأ سورة بعد الفاتحة مثلا فيك تتمسك بالإطلاق. أما إذا بمورد من الموارد فعل فعل هو فعل فعل معين، لا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق، إنما تستطيع أن تستفيد الحكم بضمن هذه الظروف المعينة. جيد، مثلا من باب المثال لنفترض أنت طالع مع المعصوم مسافر، فأول ما ركب لنفترض على الدابة قرأ دعاء، هل يستفاد أنه مستحب قراءة هذا الدعاء في كل الأحوال حتى قبل النوم؟ هو لم يقل اقرأ الدعاء الفلاني، هو ركب على الدابة وقرأ في هذه الحالة هذا الدعاء، مثلا سبحان الذي سخر لنا هذا قوله تعالى. فنستطيع أن نستفيد بأن هذا مستحب متى؟ في حالة الركوب. فإذا ليس له إطلاق لتستفيد منه في غير هذه الحالة. جيد، نقرأ هذا المقطع على السريع. تحديد دلالات الدليل الشرعي. الدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. دلالات الفعل، تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينتين فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، وإن وقع مجردا يعني عن القرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة تركه على عدم وجوبه، ودلالة الإتيان به على وجه عبادي كصلاة ركعتين على مطلوبيته إلى غير ذلك. هذه كلها أمور تقدمت مثل المثال اللي ذكرناه، إذا كرر فعل لا يقتضيه التبع العقلائي. إلا أن هذه النقطة اللي بدي ينبه عليها الآن، إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل. دليل الفعل دليل صامت ما له إطلاق، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كون مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.